أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى المطهر الثالث وهو الشمس، وعندما نراجع كلمات الأعلام نجد أن الشمس قد قام الإجماع على أنها من المطهرات. نعم، ذهب الشيخ المفيد وابن حمزة والبهائي في الحبل المتين إلى أن الشمس ليست من المطهرات. نعم، إذا جففت الأرض فهنا يوجب تجفيفها العفو، لا أنها أصبحت ماذا؟
مطهرة.
بمعنى أن الشمس، هذا كلام الشيخ المفيد والجماعة، أن الشمس عندما تشرق على الأرض النجسة لا تطهرها، وإنما تسمح لك الشمس أن تتيمم على التراب مثلا يعني، فهنا لا يصبح النجس طاهرا بالشمس، وإنما الشمس تثبت لك العفو. فإذا إذا أردت أن تسجد على هذا التراب الذي كان نجسا وأشرقت عليه الشمس، الشمس لا تجعله ماذا؟ طاهرا، وإنما تثبت لك العفو من ناحية أنه يصح لك أن تتيمم أو أن تسجد على هذا التراب الذي كان نجسا وأشرقت عليه الشمس. إذن الشمس ماذا يقول الشيخ المفيد والقاضي ابن البراج والجماعة؟ يقولون الشمس ليست من المطهرات. الآن عندما نأتي إلى الشمس، كما يذكر الماتن حفظه الله، الشمس تكون مطهرة، ويكون حالها هو حال الماء، كما أن الماء يطهر الشيء المتنجس، كذلك الشمس تطهر الشيء المتنجس. والدليل على مطهرية الشمس عندنا رواية عن زرارة، نقرأ الرواية أخوان بعد ذلك نعلق، نقرأ الكتاب. أما كون الشمس مطهرة للأرض فهو يعني أكو شنو؟ يعني أكو مخالف، والمخالف ذكرناه اللي هو الشيخ المفيد وآخر زين. وقيل إنها توجب جواز السجود والتيمم دون الطهارة. هذا كلام من؟ فإذا هي تطهر لو تثبت لك العفو، واضح؟ فإذا الشمس لا تكون مطهرة، وإنما تصحح لك التيمم على التراب. زين، نقرأ من جديد. أما كون الشمس مطهرة للأرض فهو المشهور ويدل عليه صحيح زرارة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح، شوي ركزوا لي بهاي الرواية اللي راح تتكرر عندنا كم مرة، يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال عليه السلام: فإذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. يا هو فهو المكان، لأن هو السؤال عن من؟ سألت أبا جعفر عن البول يكون على السطح أو في المكان، يعني السطح راح يكون طاهر والمكان شو يكون؟ يكون طاهر، اعتمادا على ماذا؟
على هذه الرواية،
اعتمادا على مطهرية الشمس. هنا نقول هسه حلينا مشكلة الضمير فهو، يعني السطح والمكان. هنا نقول قد يقال أن المراد من الطاهر في قول الإمام سلام الله تعالى عليه هو الطاهر بما يقابل القذر العرفي، وليس الطاهر فيما يقابل النجس الشرعي، ونحن وضحنا هذا سابقا وكثيرا وضحنا أخوان عليكم السلام أن النجاسة تارة يراد منها النجاسة الشرعية، ونقصد من النجاسة الشرعية هي التي تكون مانعة من صحة الصلاة، النجاسة الشرعية هي التي تحتاج إلى تعدد عند رفعها، النجاسة الشرعية إلى آخره، هاي أحكام النجاسة الشرعية. شوية خلي نسامح بالتعبير، وتوجد نجاسة عرفية اللي هي القذارة، اللي التراب، الطين الطاهر، الدهن الذي يكون على الملابس، هاي شو يسمونها؟ قذارة عرفية. إذن عندنا، مو قلت شوية نسامح بالتعبير، عندنا نجاسة شرعية وعندنا نجاسة عرفية. الإمام من قال فهو طاهر، لعل المراد من الطهارة في قبال من؟ في قبال النجاسة العرفية، مو في قبال النجاسة الشرعية. الإشكال قدرت أوضحه لو أعيد؟ إذن الطاهر تارة يقابل النجاسة الشرعية، وهذا بلا ريب يخدمنا في الرواية، لأن البول نجس شرعا يعني نجاسة شرعية. إذا قال الإمام المكان الذي بال عليه وأشرقت عليه الشمس يكون طاهرا، إذن طاهر في قبال ماذا؟ النجس واضح، هذا يخدمنا. بس أكو احتمال آخر، لعل الإمام سلام الله تعالى عليه لا يقصد من الطهارة التي تقابل النجاسة الشرعية، لعله يريد من الطهارة هي التي تقابل النجاسة العرفية. وجاء أقول جاء السامح من أسميها نجاسة، بس حتى أقرب المطلب، وإلا هي تسمى بالقذارة العرفية. هذا الإشكال الذي أورد على هذه الرواية كيف نقوم بدفعه؟ ها أخوان، كيف نقوم بدفعه؟ الجواب على ذلك، الجواب على ذلك، هاي الرواية ارجعوا لي إلى سنتها أخوان، وين موجودة؟ في عهد زرارة، في عهد الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. والإمام الصادق يا سنة توفية 157 أكيد يلا خلي نقول 140 قدر متيقع مثلا، يعني بعد 140 سنة من هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ضيف لها 13 هسه أقول 160. زين، سؤال والجواب عليكم. في بداية عصر الإسلام كان الإسلام عبارة عن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فالمراد من الطهارة حتما حتما في قبال من؟ في قبال القذارة العرفية. واضح؟ من في بداية عصر الإسلام، الإسلام كان عبارة عن من؟
هذه الشهادة،
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعد أكو نجاسة شرعية لو لا يوجد شيء؟ إذن الناس اللي كانوا بمكة أو القريبين من النبي الأكرم من يقولون هذا الشيء طاهر في قبال من؟ في يعني الطاهر يعني النظيف، خلينا نسميه النجس يعني تدمر بالتراب بالطين يعني شيء طاهرة. ولكن إلى 140 سنة نقطع بل نجزم بأنه حصل نقل بالاستعمال، لأنه واضح إنما المشركون نجس، جاي نحتار. وهذا في عهد النبي الأكرم، إنه المراد النجاسة الشرعية، الخبث المعنوي. إذن جاي نبحث عن من؟ عن أن النجاسة ما هو المراد منها؟ النجاسة الشرعية لو النجاسة المراد منعتها خبث العقيدة. إذن بدأت كلمة النجاسة وين تستعمل؟ في النجاسة الشرعية. إذن اللي قابلها يا طهارة الطهارة الشرعية. فإذن الطهارة أصبحت في قبال من؟ في قبال النجاسة العرفية لو في قبال النجاسة الشرعية؟ يعني ما معقولة يا سيدنا 440-150 سنة ما صار نقل لكلمة الطهارة أو لكلمة النجاسة من العرفية إلى الشرعية؟ ها؟ واضح لو واضح؟ نعم. لو قلت في عهد النبي الأكرم أقول لك ها ما أحرز قضية نقل المصطلح من معنى إلى معنى آخر. الآن مثلا في مكة المكرمة ماذا كان المراد من كلمة الصلاة؟ الدعاء. ما هو المراد من كلمة الحج؟ القصد. بس من صارت المدينة المنورة وبدأت تشريع الأحكام الشرعية بلا ريب حصل نقل لكلمة الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المخصوصة. كذلك بالنسبة إلى الحج حصل نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي وهو الطواف والمناسك والكذا. إذن إذا هي لمدة 13 سنة إحنا نحرز ماذا؟ نحرز النقل، مو 140-150 سنة ما نحرز النقل. فإذا بناء على هذا الكلام قولوا يا إخوان إذا نحرز لو ما نحرز والجواب عليكم انتقال النجاسة العرفية إلى النجاسة الشرعية بلا ريب نحرز، لأنه طول المدة. وإحنا ذكرنا يا إخوان من إجينا إلى قضية الخمر، من إجينا إلى نجاسة الكافر، من إجينا يعني شنو نجاسة الخمر مو كانت بعهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ زين هم نجي نسأل أنه الخمر نجس يعني شنو؟ من نجي نسأل أنه الكافر نجس يعني شنو؟ يعني في قبال الطاهر العرفي؟ واضح هذا. فإذا نحرز أن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه عندما قال طاهر لا يقصد الطاهر في قبال النجس العرفي، وإنما يقصد الطاهر في قبال النجس الشرعي. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ زين نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول واحتمال إرادة النظافة من الطهارة في زمان الإمام الباقر عليه السلام دون المعنى المصطلح. يا هو المعنى المصطلح يعني الطهارة الشرعية في قبال النجاسة الشرعية، مو الطهارة العرفية في قبال في قبال النجاسة العرفية. لا واضح هذا بعيد. ليش بعيد؟ وهذا لأنه مع طول المدة إلى عهد الإمام الصادق نقطع بانتقال المصطلح من معنى إلى معنى آخر. زين
دون معنى المصطلح طهارة شرعية؟
الطهارة العرفية يعني النظافة.
هي هذا واضح،
هاي الطهارة العرفية. أيه. الطهارة الشرعية يعني كان نجسا شرعا. أيه. والآن أصبح طاهرا شرعا.
هاي المعنى، المعنى المصطلح بعيد، يقصد الطهارة الشرعية ولا العرفية؟
لا يقصد دونه، مقال دونه دون المعنى المصطلح بعيد. زين هاي الرواية وين موجودة أخوان؟ هذه الرواية طبعا هذا الإشكال منه أثاره أنه المقصود الطهارة العرفية في قبال الطهارة في قبال النجاسة العرفية. أثاره صاحب المدارك رحمه الله السيد محمد العاملي. زين نرجع إلى محل كلامنا. الآن نقول بالنسبة إلى خلي شوي نوقف عند هذا البحث. العامل هو ما معقول شلون هيك قال، يعني قال المراد من النظافة من الطهارة في هذه الرواية يعني شنو؟ الطهارة الشرعية. شنو منشأ كلامه؟ هو إلى منشأ لو ما له منشأ؟ يعني كلامه هيجي هو أنت مباشرة تقول ما معقول طول المدة وما أدري شنو. يعني إحنا اللي بعدنا بداية الحوزة التفتنا للإشكال وجوابه. خب مو السيد العاملي وين كاتبه؟ كاتبه بالمدارك، يعني ما ملتفت القضية.
لا بدكم منشأ،
شنو المنشأ؟ المنشأ يقول أنه بالنسبة إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم ما وصلت فيه كلمة الطهارة والنجاسة إلى الحقيقة الشرعية، وإنما كلمة الطهارة والنجاسة بقيت على معناها اللغوي، لا أنها أصبحت حقائق شرعية، لأنه عندنا حقيقة شرعية وعندنا حقيقة متشرعية. الحقائق الشرعية تكون في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الحقائق المتشرعية تكون في عهد الأئمة الأطهار سلام الله تعالى عليهم أجمعين. يريد يقول بالنسبة إلى كلمة الطهارة والنجاسة لم تصل إلى الحقيقة الشرعية في القرآن الكريم وبقيت على معناها اللغوي، فإحنا ما ندري، لعله الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقصد الطهارة اللي موجودة وين؟ في القرآن الكريم، لأن ما وصلت إلى الحقائق الشرعية. هذا منشأه، إحنا ردينا أنه طول المدة يكون بعيداً. فضروري هسه ما أدري، بحث الحقيقة الشرعية في علم الأصول واضح عندكم أخوان؟ أخذنا لو ما أخذنا شيخ عدنان؟ أخذنا الحمد لله رب العالمين. نجي إلى من؟ نجي إلى السند. السند هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 244 حديث 732. عندما نأتي إلى هذه الرواية في كتاب الفقيه، وهذه الرواية فقط وين موجودة؟ في كتاب الفقيه. قال الشيخ الصدوق رحمه الله محمد بن علي بن الحسين، قال وسأل زرارة الإمام الباقر إلى آخر الرواية. إذن بمن بدأه؟ سأل زرارة. شو نسوي؟ ذهبنا إلى المشيخة ووجدنا طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة، الطريق هو يقول وأما ما كان عن زرارة يعني فقد رويته عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري. عبد الله بن جعفر الحميري من هو؟
صاحب قرب الإسناد،
بعد واضح صاحب كتاب قرب الإسناد. عن محمد بلا ريب، عن محمد ابن عيسى ابن عبيد والحسن ابن ظريف وعلي ابن إسماعيل ابن عيسى. إذن من الحميري ثلاث طرق تظهر، الأول العبيدي وابن طريف وعلي ابن إسماعيل، كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الله، عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة. بالنسبة إلى حماد ثقة، بالنسبة إلى حريز ثقة، بالنسبة إلى زرارة ثقة، بالنسبة إلى الحميري ثقة، بالنسبة إلى العبيدي ثقة، بالنسبة إلى حسن ابن ظريف ثقة. نعم عندنا مشكلة في علي ابن إسماعيل ابن عيسى، هذا مجهول الحال وجهالته يا سيد جاسم تضر بالمطلب لو ما تضر؟
ها؟ مع وجود
ما ضر، باعتبار انه قلنا من الحميري صاروا ثلاثه، بعدين ثلاثتهم نقلوا عن من؟ عن حماد، فوثاقه احدهم تكون كافيه. ولذلك شو يقول المصنف حفظه الله؟ يقول وسند ابن بابوي الى زراره صحيح في المشيخه، ونقول للمصنف كذلك كلامك صحيح. شيخنا
من القاعدة طبقها كل رواية ابن محمد بن مسلم الفقيه مناخذ يعني لو يبعى الطريقين.
وين محمد بن مسلم؟
العفو زرارة.
شو بيه؟
ابن محمد بن مسلم القاعدة الأولى.
شو تقول؟
محمد بن مسلم اشتبهت.
زين إلى هنا انتهينا من الفتوى الأولى بالنسبة إلى الشمس. الفتوى الثانية، إحنا وين كلامنا أخوان؟ كلامنا أن الشمس تطهر وأنها مطهرة، ولكنها تكون مطهرة لغير المنقول، يعني تطهر الأجسام الثابتة. تطهر الأجسام الثابتة. فهنا نقول الأشياء الثابتة صحيح المنقول أنها هذه الأشياء الثابتة بمن؟ بالشمس، ولكن بأنه بالنسبة إلى الشيء الثابت صحيح تطهر بمن؟ تطهر بالشمس، ولكن الكلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. شوية صبروا لي، من قال المصنف دليلنا الأول هو المشهور أنها تكون مطهرة لكل غير منقول، يقول هذا هو المشهور. هيا شهرة، أحسنتم، الشهرة الفتوائية. إذن بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية يا سيدنا حجة لو مو حجة بلا ريب لا تكون ماذا؟ إذن ولذلك المصنف لو اكتفى بالشهرة الفتوائية بعد يحتاج يجيب لنا دليل، لو ما يحتاج يجيب لنا دليل. إذن أن يأتي إلينا بدليل يكون أمارة على عدم حجية الشهرة الفتوائية. زين يا أيها الشيخ المصنف، ما هو الدليل على أن الشمس تكون مطهرة لكل منقولين؟ عفوا لكل غير منقولين. يقول الدليل الأول هي هاي رواية زرارة، رواية زرارة مو قلنا راح تجينا بعد شوية؟ خلي نقرأها أخوان. إيش قال الإمام سلام الله تعالى عليه بعد أن سأله زرارة؟ سألت أبا جعفر عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. هو واضح هذه الأمور منقولة لو غير منقولة؟ فإذا بعد لا يوجد فرق بين غير المنقول هنا وغير المنقول هناك. إذن شو نقول؟ غير المنقول مطلقا، مهما كان غير المنقول، سواء كان غير المنقول هو، قولوا ياي، الأبواب، الحائط، الشجرة، كل شيء غير منقول إذا أشرقت عليه الشمس يكون ماذا؟ يكون طاهرا. فإذا احنا تمسكنا بإطلاق ماذا؟ لا بإطلاق غير المنقول، لأن الرواية بمن وردت؟ وردت في غير المنقول، لأن الزرارة ضرب لنا مثال السطح أو المكان الذي يصلى فيه. واضح المكان الذي يصلى فيه شنو؟ متنقل، السطح متنقل. إذن من هنا نتمسك بأنه لا فرق ما بين غير منقول وغير منقول آخر. ولذلك المصنف يضرب لنا مثال يقول كالأبواب وغير الأبواب، الشبابيك وهكذا. إذن كل غير منقول يصح لنا أن نتمسك بإطلاق الرواية لزين. مسألة أصولية. الآن الإمام سلام الله تعالى عليه أجاب أن الشمس مطهرة لكل غير منقول، وزرارة جاب لنا السطح وجاب لنا المكان الذي يصلى فيه. ما هي المسألة الأصولية التي نتمسك بها لتعميم الحكم بطهارة الشمس إلى غير السطح ومكان المصلي؟ مثل ما قال شيخ عادل، عدم القول بالفصل، يعني إلغاء من؟ إلغاء الخصوصية. ثلاث شروط بإلغاء الخصوصية، ما هي؟ هذا الأول. الثاني، الثالث، إلى أن لا يكون التعميم على خلاف القاعدة، هذا يكون حفظا سيدنا النبوي. فإذا هنا بناء على هذا الكلام نتوقع أكو تعبدية بالنسبة إلى موردنا؟ شنو الفرق بين السطح وبين غيره؟ أكو فرق؟ بلا ريب ماكو فرق. زين، هنا هل يوجد عندنا المورد من موارد يعني قامت قرينة داخلية أو قرينة خارجية على إلغاء الخصوصية؟ ما عندنا قرينة فنتمسك بإلغاء الخصوصية، لأننا نتمسك بإلغاء الخصوصية مع عدم قيام قرينة. وإلا إذا عندنا قرينة على إلغاء الخصوصية مباشرة بعد نتمسك بالقرينة ونترك ماذا؟ وأن لا يكون المورد على خلاف القاعدة. هذا واضح بعد ما اكو حاجه الى الاعاده. زين الان نقول اذن تعميم الحكم الى كل غير منقول الى كل غير منقول هذا هو الواضح بالنسبه الى هذه الروايه من ناحيه ماذا؟ من ناحيه اطلاقها. الفكره صارت واضحه؟ زين اكو مجموعه من الاشكالات هذا وش المطلب نجيب. المورد الثاني لاثبات او الدليل الثاني لاثبات حجيه مطهريه الشمس لكل غير منقول هي روايه الحضرمي. نقرا الروايه بعد ذلك نقول. رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه قال له الإمام الصادق الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد ماذا؟ فقد طهره. ما أشرقت عليه الشمس فقد ماذا؟ فقد طهره. راح نجي بالبداية المن أخوان نجي بالبداية إلى لا السند يلا خلي على السند نجي إلى السند بعد مو سند طويل أريد أخر بعد. زين هنا الإمام سلام الله تعالى عليه قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهره. زين شنو يعني ما أشرقت عليه الشمس فقد طهره؟
يعني كل شيء مطلق.
ها
مطلق كل شيء
يعني كل شيء سواء كان لا لا تستعجلون اخوان اريد اوضح بعدنا ما نقرب الاستدلال مثل ما يريد يقول شيخ عادل يعني كل شيء اشرقت عليه الشمس فقد طهره سواء كان شيخ عادل يريد يقول سواء كان منقولا او كان غير منقول. هذا الكلام لا يمكن أن نؤمن أو نسلم به لا يمكن أن نؤمن أو نسلم به بمعنى لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الرواية من هذه الناحية من هذه الناحية وإنما نقول إن الرواية مطلقة من ناحية غير المنقول مهما كان كان سطحا كان حائطا كان بابا كان شباكا لا خصوصية للسطح أو مكان المصلي. إذن جهة الأطلاق التي نتمسك بها يا جهة جهة الثابت مهما كان هذا الثابت مهما كان هذا غير المنقول. فإذا نقول غير المنقول مطلقا غير المنقول مطلقا إذا أشرقت عليه الشمس فقد طهره. زين أسد ثبتنا المطلب نقول الحمد لله إلى هنا الرواية دل على المطلب لما دل بس دفعونا شكال شيخ عادل شيخ عادل إيش قال سواء كان منقولا أو غير منقولين. راح أجيب لك قرينتين راح أجيب لك شاهدين على أن المراد في بطن الرواية هو غير المنقول فقط لا أنه المنقول وغير المنقول مثل ما يريد يقول الشيخ عادل. الشاهد الأول الآن إذا أردنا أن نتمسك بالأطلاق إذا أردنا أن نتمسك بالأطلاق يعني أطلاق أن الشمس تكون مطهرة قولوا ياي لكل ما أشرقت عليه سواء كان منقولا أو غير منقول. أقول من يتمسك بهذا الأطلاق من يتمسك بهذا الأطلاق لابد أن يحرز عدم وجود المقيد عدم وجود ماذا؟ عدم وجود المقيد. وأما إذا كان هناك مقيد فلابد أن نقيد هذا الأطلاق والمقيد موجودا بالإطلاق. ما هو المقيد؟ لا تناقشني. نقول المقيد هو الإجماع فقد قام الإجماع فقد قام الإجماع على أن الشمس تكون مطهرة فقط لغير المنقول، وهذا الإجماع نؤمن ونسلم وقلت لا تناقش أنه حجة. فإذا كان حجة إذن بعد هاي الرواية شنو تكون، مطلقة أو مقيدة؟
مقيدة.
هذا يا قرينة
الأولى
شنو رأيكم بها؟ إلى هنا تم. القرينة الثانية، القرينة الثانية التي يصح لنا أن نتمسك بها، هيكون شوية شيخ عدنان يتعب روحه ويروح الكتب اللغة. الإمام قال كل ما أشرقت، أو يا أبا بكر ما أشرقت، ما أشرقت هنا الشروق، الشروق عندما نقول أشرقت الشمس، الإشراق إشراق الشمس على ماذا يكون؟
الثابت.
زين، والمتحرك شو نقول؟ ها الثوب مو متحرك؟ هسه احنا ابناء اللغه العربيه، هسه انت من تغسل الثوب مالتك وتريد تشرب الشمس شو تقول؟ مو تقول خلي تصيب الشمس، خلي تلوح الشمس، خلي تشوف الشمس. اذن الاصابه غير الاشراق، الاصابه غير الاشراق. الامام من قال اشرقت الشمس يعني تشرق على الاشياء الثابته، أما إذا كان الشيء متحركاً أو أعم من أن يكون متحركاً وغير متحرك لقال الإمام ما أصابته الشمس أعم من أن يكون ثابتاً أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون متحركاً. هذا الجواب لمن نحيله؟ إلى اللغة. كون شوية نتعب نفسنا نشوف العرب من يستخدمون أو يستعملون كلمة الشروق أو الإشراق يستعملونها بيمن على الأشياء الثابتة لو للأعم، أو إنه من يستعملون كلمة أصابة، أصابة للأعم. إذن البحث وين نقلناه؟ نقلناه على البحث اللغوي. واضحة الفكرة؟ قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ إذن جئنا بقرينتين على أن رواية قولوا ياي الحضرمي تشير إلمن تشير إلى الأشياء الثابتة ولا تشير إلى الأشياء المنقولة، وإنما تختص فقط، وجئنا بالقرينتين فلا نعيد. الآن هسه المشكلة الحمد لله محلولة، خلي نقرأ هذا حتى بعد ما نرجع له.
قالوا الجماعة مدركي.
ثم إن أطلاق الرواية، ثم إن أطلاق الرواية لما ينقل لا بد من تقييده بالإجماع على عدم تطهيرها المن لغير المنقول، للمنقول متحرك ما راح يكون مشمول المن للرواية. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ لذلك إشارة المن للمنقول، يعني الشمس لا تكون مطهرة للمنقول. واضح شيخ ماجد؟ إذن هسه خلصنا من الدلالة؟ ها؟ إذا قلت من البداية الرواية تكون مختصة بغير المنقول، نخلص من المشكلة لو ما نخلص؟ زين، شيخ عادل أشكل قال لا، الرواية أعم من أن يكون منقول وغير منقول، شنو نقول له؟ عندنا قرينتان على اختصاص الرواية بمن؟ بغير المنقول، الأول الإجماع والثاني اللغوي. واضح إلى هنا؟ زين، خلنا نجي للبحث السندي. البحث السندي هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول في صفحة 193 حديث 677. الاستبصار للشيخ الطوسي ينقل مباشرة عن شيخه الشيخ المفيد عن أحمد ابن محمد عن أبيه اللي هو منه ابن الوليد عن سعد بن عبد الله بعد واضح ثقة الأشعري القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن علي بن الحكم وهو كذلك ثقة عن عثمان بن عبد الله عن عثمان بن عبد الله عن أبي بكر عن أبي بكر زين عثمان بن عبد الله اختلفت الرواية في كتاب الاستبصار قال عبد الله من نروح الكتاب التهذيب نفس الرواية نفس المتن نفس السند إلا أنه الاختلاف عثمان بن عبد الملك وفي الاستبصار عبد الله واضح هسه هاي بعدين نجيها زين في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 273 حديث 804 بيها عبد الملك أما في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 377 حديث 1572 هم كذلك أعاد شنو عثمان بن عبد الملك هنا عندما نأتي إلى كتاب الوسائل في كتاب الوسائل أخذ الرواية هذه الثانية من كتاب التهذيب ولم يأخذ الرواية الأولى وواضح أنه الرواية الثانية في كتاب التهذيب مباشرة إيش قال صاحب كتاب التهذيب الرواية الثانية أحمد بن محمد عن علي بن الحكم فراح يتعبنا لو ما يتعبنا شيخ الطوسي شنو فرقها عن الأول؟ فرقها عن الأول أنه هناك مباشرة الشيخ المفيد عن ابن الوليد الابن عن ابن الوليد الأب إلى آخرها أما في كتاب التهذيب اللي هي الجزء الثاني لا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى فكون تروح للمشيخ ونقل صاحب الوسائل اختصر علينا الطريق وروح إلمن لا الرواية الأولى مال التهذيب متتيس انقل من تهذيب انقل مال التهذيب الأولى عفر الصبصار واضح زين طبعا عثمان ابن عبد الله مجهول الحال وعثمان ابن عبد الملك هم مجهول الحال فخلصنا منين بقى عندنا الحضرمي الحضرمي فيه ملف له ذيل طويل وانتهينا إلى عدم ماذا؟
وثاقته.
إلى عدم وثاقته. إذن صارت عندنا مشكلتين. مشكلة بعثمان وعثمان من قاع بي مشكلة. واضح؟ وعندنا مشكلة بمن؟
بالحضرمي.
هسا الحضرمي شوية صبرا. أريد نقول مجهول الحال. أريد نقول شنو؟
ضعيف.
أريد نقول ضعيف. يوجد وجهان آخران يذكرهما المصنف لتصحيح الرواية إذن الرواية إلى هنا مقبولة أو غير مقبولة بسبب هذين الراويين المصنف يبذل جهد علمي من أجل إثبات ماذا؟ إثبات صحة صدور الرواية وليس إثبات وثاقة الراويين أكو فرق بين نثبت صحة الرواية وبين نثبت شنو؟
وثاقة
الراويين المصنف يقول أما وثاقة الراويين هو صح بس خلي نتعب نفسنا وين؟
صحة الرواية
نثبت صدور الرواية عن الإمام فراح أذكر لكم وجهين بس قبل أن نذكر الوجهين بالنسبة إلى الحضرمي حتى بعد ما نرجع له هيك بصورة سريعة الحضرمي أبو بكر ذكره السيد الخوئي في الجزء الحادي عشر في صفحة 317 قال عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي سمع من ابن من أبي الطفيل تابعي روى عنهما يعني عن الباقر والصادق هذا في رجال الشيخ الطوسي، وذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وعده ابن شهر آشوف في المناقب إلى آخره في باب إمامة أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق، فصل في تواريخه، وقال هناك من خواص أصحاب الإمام الصادق من هو الحضرمي، وتقدم له في ترجمة زيد بن علي ابن الحسين مناظرة حسنة مع زيد بن علي ما لنا علاقة بها. إذن إلى هنا لا يوجد شيء، وذكره كذلك السيد الخوئي، ماكو فد شيء، أي شيء ماكو، وذا كان من خواص الإمام يعني ما زين. ابن داود هذا هم متأخر، ما عندنا مشكلة. نجي إلى جزء 22 من كتاب السيد الخوئي صفحة 67. في صفحة 67 يقول السيد الخوئي في جزء 22 في عنوان أبو بكر، زين، وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ 14 موردا، فقد روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله وعن معلى ابن خنيس، وروى عنه ابن مسكان وسيف بن عميرة، وذكر إلى آخره. ثم يقول أبو بكر هذا هو أبو بكر الحضرمي الآتي، زين، خلينا نشوفه وين بالضبط. قال أبو بكر الحضرمي روى عن أبي عبد الله إلى آخره، وتقدمت ترجمته في عنوان عبد الله بن محمد الحضرمي. إذن ترجمته فقط في جزء، في الجزء الـ11، باعتبار طبعا البحث فيه ذيل طويل وإحنا ما أخذينه، خلي ننتهي إلى ما انتهى إليه السيد الخوئي. خلنا نأخذ فقط الخلاصة. يقول السيد الخوئي وملخص الكلام أن أبا بكر الحضرمي وإن كان جليلا ثقة على ما عرفت، ما عرفت إسراج تحبون إذا نقراها، إلا أنه لم يرد فيه توثيق لا من الكشي ولا من النجاشي. بس شلون صار ثقة جليل؟ هذا خلوه على باكر شوي طويل. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا بس هذا جيب لي باكر، بس هذا.